فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد، والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا
بالماء هذا يغسل النجاسة، والثلج هذا يبرد الحرارة، حرارة المعاصي، كذلك البرد ينقي أكثر من غيره. فهذا وجه جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع في التطهير. سألت شيخ الإسلام
عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم.
كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص
بذلك؟ يعني لا يكفي الماء، لماذا جعل معه الثلج والبرد؟ ما المناسبة؟ نعم.
وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد.
نعم.
والحار أبلغ في الإنقاء.
هذا المعروف أن الحار، الماء الحار أبلغ في إنقاء الثوب، فلماذا قال والماء البارد؟ نعم.
فقال،
يعني أجاب الشيخ، نعم:
الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا.
النجاسة تطهر بالماء، والحرارة تبرد بالماء البارد والثلج والبراد. نعم.
فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه.
نعم.
فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه.
نعم.
والماء يغسل الخبث ويطفئ النار.
يغسل الخبث يعني النجاسة ويطفئ النار. نعم.
فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة.
نعم، يبدل الضعف. نعم.
فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته.
نعم.
فكان أذهب لأثر الخطايا.
نعم.
هذا معنى كلامه.
نعم.
وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح، فاعلم أنها هنا أربعة أمور.
يريد ابن القيم أن يشرح كلام الشيخ ويوضحه. نعم.
وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح، فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان.
نعم.
وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان.
نعم.
وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا.
نعم، بالحسي والمعنوي. نعم.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار، وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه،
المتوضي إذا فرغ يأتي بالشهادتين ويدعو بالتوبة والتطهر، لأن الماء يزيل الحدث، يزيل الحدث عن البدن، والخطايا تزيلها التوبة: اجعلني من التوابين. تزيل التوبة، تزيل المعصية، الماء يزيل الحدث، والتوبة تزيل المعصية. واجعلني من المتطهرين، من النوعين: النجاسة الحسية والمعنوية. نعم.
ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأشياء، يوضح الأشياء الغامضة والبعيدة، يقربها ويوضحها بالأشياء المحسوسة الحاضرة، من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه.
نعم.
كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد. نعم. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح. نعم. حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر.
نعم.
وحاجة المسافر إلى الله سبحانه، إلى من يهديه إلى تلك الطريق، أعظم من حاجة المسافر إلى بلد، إلى من يدله على الطريق الموصل إليها.
نعم، لأن السفر على قسمين: سفر في الدنيا إلى البلدان، سفر إلى الآخرة. سفر إلى الآخرة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في أن يهديه الله، لأن الذي يمشي في الطريق يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل وهداية، ويحتاج إلى صواب. ولهذا قال: الهدى والسداد. الهدى على الطريق، والسداد لما أقصده وأن أصيبه ولا أخطئه. نعم.
وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا.
نعم.
فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن سددوا أو قارئوا، حاولوا الإصابة، فإذا لم تحصل الإصابة فالمقاربة، المقاربة للإصابة. نعم.
فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه.
نعم.
وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا.
نعم.
فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن، ربط الأشياء بما يناسبها، قال سبحانه: تزودوا، أمر الحجاج أن يأخذوا معهم زاد السفر، لأن هناك أناسا كانوا يخرجون مع الحجاج وليس معهم شيء، ويقولون: نحن المتوكلون، يصبحون عالة على الحجاج. أمرهم الله أن يأخذوا الزاد من الطعام وما يحتاجون إليه للسفر تزودوا. ثم نبه على سفر أشد يحتاج إلى زاد، ولهذا قال فإن خير الزاد التقوى، فسفر الآخرة زاده التقوى، سفر الدنيا زاده الطعام والشراب. فنبه جل وعلا على هذا وهذا، كما أنك تأخذ أهبة السفر للدنيا تأخذ أهبة السفر للآخرة، وأهبة السفر للآخرة هي التقوى، تقوى الله بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، هذا زاد الآخرة. سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله. وقال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله جل وعلا امتن علينا باللباس الحسي الذي هو الثياب، نستر بها عوراتنا ونجمل بها هيئاتنا، خذوا زينتكم يعني ستر العورات، هذه الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر عوراتكم، السوءة هي العورة، امتن الله علينا بذلك، يواري سوآتكم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما أمر بأخذ الستر الحسي على البدن وستر العورة نبه على لباس التقوى، فهو أولى، الذي يستر الذنوب، ولباس التقوى ذلك خير من لباس الدنيا. ولهذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، فكسوة البدن لا تكفي عن كسوة الذنوب والمعاصي، كما تغطي عورتك باللباس تغطي ذنوبك بالتوبة. نعم، ولباس التقوى ذلك خير. نعم،
وكثيرا ما يقرن في القرآن.
ولما قال سبحانه في آية الركوب وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لسنا مطيقين له لولا أن الله سخره لنا وذلله لنا ما استطعنا السيطرة عليه. هل تستطيع السيطرة على البعير؟ البعير أقوى منك. تستطيع أن تملك الفلك في البحر تسيطر عليها؟ لا، ما تستطيع. هذا هو الذي سخرها لك، جعلها تطفو فوق الماء وهي محملة بالبضائع ولا تغرق، فهذا من نعم الله عز وجل. لكن لا تقتصر على هذا، اذكر السفر للآخرة وتقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فتذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهذا بالمناسبة. نعم، ينبه الله جل وعلا بالأشياء المشاهدة على الأشياء الغائبة. نعم،
وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا.
نعم، كما ذكرنا لكم الأمثلة هذا وهذا. نعم،
فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم،
أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد.
نعم،
ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو نعم التقوى.
نعم،
فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين.
نعم.
ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
لما ذكر سبحانه في آية سورة الأعراف أن المشركين يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، زينوا لهم الشيطان هذا، والله جل وعلا أمرهم بستر عوراتهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستروا عوراتكم عند كل مسجد. والمشركون كما ذكرنا كانوا يتعرون في الطواف ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، زين لهم الشيطان هذا. الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يعني تفضلنا عليكم، والإنزال هنا معناه الإيجاد، إيجاد الشيء، إيجاد الشيء من مصادره. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني زيادة على ستر العورات، فيه جمال أيضا تتجملون به. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. فنبه باللباس الحسي على اللباس المعنوي. لا تجمل شخصيتك وهيئتك وتنسى التجمل الصحيح وهو التقوى، فهو الجمال للإنسان. كم من متجمل بثيابه لكنه غير متجمل في طاعته وعمله. نعم. وكم من رث الثياب وهو متجمل بالتقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ما يخلى يدخل على الملوك والرؤساء والمسؤولين لحقارته، لكنه عند الله عزيز. السبب ما هو؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، لو أقسم على الله لأبره. نعم.
ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
والريش هو الزينة. نعم.
ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين.
نعم.
زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى.
نعم.
زينة الظاهر والباطن.
نعم. فإذا جمع بين الزينتين، جمع بين زينة الظاهر باللباس المحسوس وزينة الباطن بالتقوى. نعم.
زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن.
نعم.
ومنه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر، ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
فجمع عليه الصلاة والسلام بين جمال الظاهر والباطن، فكان أجمل الناس عليه الصلاة والسلام. جمال يوسف ليس له نظير عليه الصلاة والسلام، وذلك مما أغرى به امرأة العزيز، وراودته عن نفسه، ولكنه استعصم. فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم هرب منها، فلحقته وجذبت ثوبه وشقته، وإذا بسيدها على الباب يبي يدخل، فشاهد الواقع فقلبت الدعوى عليه، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، قلبت الدعوة عليه وجعلته هو المجرم، لكن الله جل وعلا برأه بأن جاء شخص وقال ينظر في الشق الذي في الثوب، فإن كان في المقدمة فهو راودها وتريد أن تدفع أن تدفعه عن نفسها، فشقت ثوبه دفاعا، وإن كان من دبر فهي التي لحقته، شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فبرأ الله نبيه من هذه التهمة بسبب التقوى والاعتصام بالله عز وجل، مع أن المغريات كلها موجودة، غلقت الأبواب، تجملت، قالت هيت لك، فكل الأسباب موجودة، ولكنه اعتصم بالله فعصمه الله سبحانه وتعالى منها، ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، هذا السبب. نعم.
ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام
لما العزيز هو ملك مصر، نعم،
لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،
هذا جماله الباطن، راودته عن نفسه فاستعصم، هذا جماله الباطن. نعم.
فأخبرت عن جماله الباطن بعفته،
نعم،
فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره،
نعم،
فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما.
يعني إذا طهرت ثوبك من النجاسة تذكر تطهير قلبك، تذكر تطهير قلبك بأي شيء، بالتوبة، توب إلى الله عز وجل. نعم.
فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب،
نعم،
إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما.
نعم.
وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا.
نعم.
والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته أنه إذا خرج يقول غفرانك، أي اغفر لي. هل فعل خطيئة لدخوله؟ قالوا لأن الله أنعم عليه بإزالة الأذى، بإزالة الأذى، أنعم عليه بإزالة الأذى، فهو اعترف بتقصيره بالشكر لله عز وجل فقال غفرانك. نعم.
وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو يثقل البدن ويؤذي.
نعم، خلصه الله من النجو وهو الخارج الذي فيه أذاه وفيه تأثير على البدن، لو بقي ربما يقتل، فهذه نعمة عظيمة أن الله خلصك منه، ويجب عليك الشكر لله عز وجل لذلك، فأنت تعترف بالتقصير عن شكر الله عز وجل على ذلك. نعم.
وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه.
نعم.
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه.
نعم.
فهما مؤذيان مضران بالبدن.
نعم.
فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب.
نعم.
فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر
وهو الذنوب. نعم.
وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه.
نعم.
وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال.
نعم.
فصل.
وقد وسم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكلماته فيها أسرار عظيمة وفيها حكم عظيمة نفهم منها ما نفهم ويغيب عنا منها الشيء الكثير. نعم.
فصل. وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة.
نعم.
بالنجاسة
الشرك. الشرك نجس، إنما المشركون نجس، النجاسة معنوية، يعني نجس يعني نجاسة معنوية لا يطهرها إلا التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك اللواط نجاسة، نجاسة خلقية لا يطهرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عنها وعن أسبابها. نعم.
وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه.
نعم. وصف الشرك بالنجاسة، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية يطهرها التوحيد، تطهير معنوي. ووصف الزنا بالنجاسة، خبيثات للخبيثين، يعني الزانيات للزانين، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الخبيثات للخبيثين. ووصف اللواط بالنجاسة، ولهذا لما أنكر عليهم لوط عليه السلام قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون من إيش؟ من اللواط. دل على أن اللواط نجاسة والعياذ بالله. إنهم أناس يتطهرون، هذا ذنبهم. نعم. فهم اعترفوا للوط عليه السلام بنقائه وسلامته من هذه الفاحشة من حيث لا يشعرون. نعم.
وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب.
نعم.
وإن كانت مشتملة على ذلك،
وإن كانت الذنوب مشتملة على النجاسة المعنوية، لكن نص على هذه الجرائم الثلاث بالتحذير منها، لأنها أخبث الجرائم وأقبح القبائح. نعم.
لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس،
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم.
وقوله
والمراد نجاسة الشرك. نعم.
وقوله تعالى في حق اللوطية.
نعم.
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث،
الخبائث يعني اللواط. نعم.
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
نعم.
وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
هذا عيبهم، أنهم أناس يتطهرون، يعني لا يقعون في اللواط. نعم.
وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس.
نعم. أقروا على أنفسهم أنهم خبثاء لا يتطهرون، وأن لوطا عليه السلام يتطهر من ذلك ويتركه. نعم.
فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له.
نعم.
وقال تعالى في حق الزناة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.
نعم. الخبيثون، الخبيثات للخبيثين، النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. نعم. الرجال الطيبون للنساء الطيبات، والطيبات من النساء للرجال الطيبين. نعم.
فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة.
يعني إذا كان الشرك شركا أكبر فنجاسته مغلظة، لا يطهرها إلا الشهادتان. وأما إن كان الشرك شركا أصغر فنجاسته نجاسة مخففة، تطهيرها بالتوبة من الرياء والنفاق والسمعة. نعم.
فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر.
نعم.
الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به،
يعني من مات عليه إن الله لا يغفر له، بخلاف الذنوب التي دون الشرك فإنه يرجى لصاحبها أن يغفر الله له. نعم.
والمخففة الشرك الأصغر.
نعم.
كيسير الرياء.
أما الرياء الكثير هذا نفاق، هذا شرك أكبر. إذا كان كل أعمال رياء هذا شرك أكبر. يراؤون الناس، قال الله جل وعلا في المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء الكثير لا يقع من المسلم أبدا، وأما الرياء اليسير يقع من المسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، يعني أصحابه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال الرياء. نعم. يقع من المؤمن الرياء في بعض الأمور، في بعض الأحيان يقع منه رياء، ويذهبه للتوبة إلى الله عز وجل والإخلاص لله. نعم.
والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق.
تصنع للمخلوق يعني تتزين للمخلوق وتظهر بالمظهر الدين. وأما الله جل وعلا فلا يهمك، ولا تتزين له بالتقوى ولا تتزين له بالإخلاص. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يخفون سيئاتهم وذنوبهم عن الناس ولكنهم لا يخفونها عن الله، ولا يقدرون أن يخفوها عن الله، لأن الله لا يحجبه شيء، يرى كل شيء سبحانه ويعلم كل شيء. فمهما حاولت أنك تختفي عن الله ما تختفي عليه، لا في بر ولا في بحر ولا في ظلام ولا في ضياء، ما تختفي عن الله عز وجل. نعم.
والتصنع للمخلوق والحلف به.
نعم.
والتصنع للمخلوق والحلف به.
والحلف
به بالمخلوق.
به. إيه نعم، بالمخلوق شرك أصغر يعني. نعم.
وخوفه ورجائه.
إيه كل هذا شرك أصغر. نعم.
ونجاسة الشرك عينية.
نعم. بل المشركون نجس نجاسة عينية لا يذهبها إلا التوحيد، ولذلك لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته ولا تحل نساؤهم للمسلمين لأنها نجس. نعم.
ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم،
بخلاف النجس بكسر الجيم، هذا يمكن تطهيره بالماء، ثوب نجس، أرض نجسة، هذه تطهر بالماء، لكن نجس هذا ما يطهر إلا بالتوبة والتوحيد. نعم.
ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر.
نعم.
فإن النجس عين النجاسة.
نعم.
والنجس بالكسر هو المتنجس. فالصوف
النجس هو نجس العين، نجس العين الذي لا يمكن تطهيره. مثلا الكلب هذا نجس نجاسة عينية، لو تغسله في البحار ما طهر، ما طهر، لا يزيلها الماء، النجاسة العينية لا يزيلها الماء والغسل. وأما النجاسة الحكمية يسمونها الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر، هذه تطهر بالماء، تطهر أحيانا بالشمس إذا ضربتها الشمس وزالت، تطهر بالفرك والدلك كما في النعلين والخفين، وتطهر بالاستجمار كما في قضاء الحاجة. نعم.
والنجس بالكسر هو المتنجس، فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس.
نعم.
والبول والخمر نجس.
نعم. البول والخمر نجس، والثوب إذا أصابه البول يقال له نجس، أو الخمر يقال له نجس، لأن الله وصف الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. نعم.
فأنجس النجاسة الشرك.
نعم.
كما أنه أظلم الظلم. فأنجس النجاسة الشرك،
يعني أشد النجاسة نجاسة الشرك. نعم.
كما أنه أظلم الظلم،
كما أن الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، هو أعظم أنواع الظلم. نعم. لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا هو الشرك، الشرك هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم.
فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقدر الذي تطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس،
بحيث أنه لا يطهر، حتى تقول بغسله ولا ما في فائدة، ما يطهر. نعم.
فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقدر الذي تطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس.
أنت لو تغسل العذرة، لو تغسلها بالبحار ما طهرت، لأن يعني نجاسة عينية، وكذلك البول، نفس البول نجاسة عينية. نعم.
بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس.
نعم.
لقذارته ونفرة الطباع السليمة منه.
نعم.
وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء، كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى.
الذي فيه حياء يتجنب النجس من المشركين ومن النجاسات العينية، يبتعد عن إصابة البول، عن إصابة العذرة ومواقعتها، يجتنب النجاسة. الذي فيه حياء، في حياة. نعم.
فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا.
نعم.
والنجس قد يؤذي برائحته، وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة.
نعم.
والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة.
نعم. فالكافر نجس نجاسة معنوية ما تشاف، خلاف العذرة، فهذا يرى، نجاسة تشاهد وتعرف. نعم.
والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة.
نعم.
حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها.
نعم.
كما يتأذى من يشم رائحة النتن.
نعم.
ويظهر ذلك كثيرا في عرقه، حتى يجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره.
نعم.
والعرق يفيض من الباطن.
نعم.
ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا
ورائحة، كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة وإن لم يمس طيبا، وكان عرقه طيبا. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا، قالت أم سليم رضي الله عنها، وقد سألها رسول الله صلى الله عليه
أم سليم والدة أنس بن مالك. نعم.
قالت أم سليم رضي الله عنها: وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، هو من أطيب الطيب.
وهي
قالت أم سليم: وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه،
يعني عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هو من أطيب الطيب،
تقول عرقك من أطيب الطيب. نعم.
فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد.
نعم.
والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.
أي نعم، الميت إذا قبلت روحه، إذا كانت نفس مؤمن يظهر لها رائحة عظيمة، رائحة طيبة عظيمة، فيقال: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: هذا فلان ابن فلان، ويصعد به إلى السماء، تفتح له أبواب السماء، وكل أهل السماء يسألون: ما هذه الريح الطيبة؟ هذه نفس فلان ابن فلان. نعم.
والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لها كأطيب،
خرجت من البدن يعني بالموت. نعم.
وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.
نعم.
ولتلك كأنتني ريح جيفة.
أما نفس الكافر والعياذ بالله إذا قبضت يظهر لها رائحة أنتن من الجيفة، فيسأل الناس أو الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة؟ يقال: هذه روح فلان بن فلان الكافر. نعم.
ولتلك كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض،
كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم
أظلم
والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه.
نعم.
ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه،
على الشرك يعني، عقوبة الدنيا أنه يقتل، وعقوبة الآخرة ويباعد عنه ويبتعد عنه، عقوبة الآخرة والعياذ بالله النار. نعم.
وأخبر أنه لا يغفره،
أنه
لا يغفره،
إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
وأن أهله نجس.
نعم.
ومنعهم من قربان حرمه،
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة منع المشركين من دخولها، فأرسل من ينادي في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. نعم.
وحرم ذبائحهم ومناكحهم،
مناكحهم،
وحرم ذبائحهم ومناكحهم.
نعم. فذبيحة المشرك حرام لا تؤكل، وإن ذبحها في المحل وإن ذكاها بالسكين، فنجاس نجس، لأنه نجس نجاسة معنوية، فتحرم ذبيحته، تسري إليها نجاسته وخبثه، فلا تؤكل ذبيحته، لأن الله إنما أباح لنا طعام أهل الكتاب فقط، فتخصيص طعام أهل الكتاب يعني ذبائحهم دليل على أن غيرهم من الكفار لا تحل ذبائحهم لأنهم نجس. وكذلك حرم تزوج من المشركات: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجونهم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نعم.
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين.
نعم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا توالونهم بالمحبة ولا بالنصرة، تبرأوا منهم. نعم.
وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين.
نعم، الله عدو للكافرين، إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم.
وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم،
يعني بالغنيمة، أباح لهم أموالهم ونساءهم ودماءهم بقتالهم، يعني دماءهم بالقتال وأموالهم بالغنيمة، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء عباده المؤمنين. نعم.
وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن
نساءهم بالسبي، يعني أباحها بالسبي لا بالنكاح والعقد لكن بالسبي. نعم.
وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا.
نعم، أرقا، يسترقونهم، لأنهم لما استكبروا عن عبادة الله أذلهم الله، أجعلهم أرقا وجعلهم عبيدا للشيطان بدل عبودية الله عز وجل. نعم.
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية.
هذا الذي جعل هذه عقوبة الكافر والمشرك لأنه تنقص للربوبية، فالمشرك يتنقص الله عز وجل، وكذلك الكافر يتنقص الله عز وجل. نعم.
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين.
نعم.
كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
فلا يجوز إساءة الظن بالله، يجب حسن الظن بالله عز وجل دائما وأبدا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم.
كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك.
نعم.
فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به.
نعم.
ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده.
نعم.
ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه.
نعم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، في 3 مواضع، في 3 مواضع، في سورة الأنعام وفي سورة الحج وفي سورة
الزمر.
نعم، الزمر. نعم، سورة الزمر. نعم.
وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا؟
عدلا يعني معادلا له، مساويا له. المشرك سوى المخلوق بالخالق وعادله به. نعم. والذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا من خلقه وشريكا يساويه. نعم.
وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته؟
هذه كلها حقوق الله، المشرك جعلها لمن يشرك به من الأصنام والأشخاص. ونعم.
قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن القول بأن ذكر الخروج من الخلاء وهو غفرانك، أن الاستغفار هو لعدم ذكره لله فترة قضائه للحاجة؟
كذلك يدخل فيه. نعم يدخل فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يسمى فعل قوم لوط باللواط؟ فنشتق له اسما من اسم نبي الله لوط عليه السلام.
مشتق من اسم نبي الله اللوط. يفعل اللواط يقال له لواطي، ما يقال لوطي، لواطي، ينسب إلى اللواط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، هل في هذا دليل على جواز إنكاح الزانية لمن زنى بها؟
لا، لكن ما يرضى بها، ما يرضى بها إلا زاني، اللي ما يهمها الزنا يرضى بها ويتزوج ولا يبالي بذلك، وهو الديوث الذي يقر السوء في أهله. أما النزيه فهو يأنف من الزانية، لا يتزوجها ولا يريدها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصوفية يقولون إن الإنسان لكونه مسافرا يحتاج إلى دليل، ويعنون بذلك الشيخ والسيد.
الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يحتاج إلى دليل. من هو الدليل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتبع الرسول إذا كان يريد الوصول إلى الجنة، يتبع الرسول، ما يتبع شيخ من شيوخهم أو ضال من ضلالهم. فقل له: إذا كنت تريد دليل فالدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخمر هل نجاسته معنوية أو حسية؟
المعنوية لا شك فيها، لكن أيضا نجاسة حسية، لقوله إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، الرجس هو النجاسة، هو النجس. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وأمر بإتلافها، دليل على أنها خبيثة وأنها لا تتمول ولا تبقى أبد، يبادر بإتلافها وإزالتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من إباحة نكاح الكتابية للمسلم مع كونها نجسة؟
محصنة، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات التي تجنبنا ويتعففنا عن الزنا، وهي أصل دينها صحيح، أصل دينها صحيح، تابعة للأنبياء، لموسى وعيسى عليهم السلام، أصل دينها صحيح، فتعامل بموجب أصل دينها، وأيضا هي متعففة من الزنا، ما هي خبيثة، متعففة. نعم، المحصنات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يسمى الولد باسم نبي الله لوط، أم أن التسمية فيها محذور؟
تسمية بأسماء الأنبياء كلهم طيبة، طيبة، لوط وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ابن القيم رحمة الله،
لوط عليه السلام مسمى لوط قبل النبوة، وقبل من يوم يولد مسمى لوط، وكان مع عمه إبراهيم عليهما السلام لما جاء من أرض بابل وهاجر إلى الشام، كان مع عمه فآمن له لوط. نعم، ابن أخيه، فهو مسمى باسم لوط قبل أن يرسله الله إلى اللوطية. نعم، أو اللواطية، ما نقول اللوطية، نقول اللواطية، نسبة إلى اللواط لا إلى لوط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ابن القيم رحمة الله عليه عن قوم لوط: مع شركهم وكفرهم، هل في هذا رد على من يقول إن قوم لوط إنما أهلكوا بذنب اللواط ولم يكونوا مشركين؟
كذبت قوم لوط المرسلين، تكذيبهم للمرسلين أليس كفر؟ هذا كفر بالإجماع، فهم مع كفرهم يفعلون الفاحشة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل شعر الكلب وجلده نجس؟ ومن يلمسه هل يتنجس بذلك؟
اي نعم، ان كان رطبا يتنجس، اما اذا كان يابسا فلا يتنجس، واما شعره وجلده نجس لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعد المني نجسا ويجب غسله؟
لا، كان على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه، لكن إذا كان يابسا يفرك، وإن كان رطبا يغسل من باب النظافة ما هو من باب النجاسة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أهل العلم يقولون إن الخمر طاهرة، ويستدلون على ذلك بأن الصحابة أراقوا جرار الخمر في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم.
من قال؟ الشوارع فيها نجاسة غير الخمر، فيها عذرات، فيها أبوال، فيها. ومن قال إن الصحابة يخوضون في الخمر وتغطي ثيابهم في الخمر؟ من قال هذا؟ الشوارع فيها نجاسات غير الخمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأنه على الإطلاق بأن سوء رائحة عرق المسلم تدل على خبث باطنه وسرائره؟
لا، العرق اللي يسمونها أصنان ويسمونها، هذا يوجد في المسلم، هذا أصل المادة، أصل المادة مكروهة، ما هو بسبب أنها من كافر. أصنان هذا ممقوت من المسلم ومن الكافر، من أصله كذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن النجاسة لا تطهر أبدا،
هل نجاسة؟ إيه نعم، نجاسة العين، النجس نجاسة عينية ما طهرها الغسل، مثل الكلب نجاسة عينية، وجلد الكلب لو تدبغ بالدباغ أو ما يطهر، لأن نجاسة عينية. جلود السباع كالنمر والأسد ما يحرم استعمالها وأخذها، لأنها نجسة نجاسة عينية، يحرم افتراشها لأنها نجسة نجاسة عينية، ولا يطهرها الدباغ. نعم.
ثم يقول حفظك الله: هل إذا وقعت النجاسة في ماء قليل فهل يمكن أن يطهر بإكثاره؟
إيه نعم، إذا صب عليه ماء كثير وزال أثر النجاسة منه تطهر. نعم. تكملة للوطي، قلنا إنه يقال له لواطي نسبة إلى اللواط، أو يقال له لوطي نسبة إلى قوم لوط، ما هو نسبة إلى لوط، نسبة إلى قوم لوط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم إن معنى لوط أي النظيف، مأخوذ من النظافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله أي ينظفها، فهل هذا القول له وجه من الصحة؟
ما أدري، جاب عليه دليل ما يخالف، أما يجيبه من فكره لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول هل هي نجسة وهل يجوز استعمالها؟
والله تجنبها على كل حال أحوط وازن، لكن إن كانت تسكر، إذا شرب منها كثير تسكر فهي نجس، ولا إن كانت لا تسكر فهي لا تنجس، لكن يتجنبها من باب الاحتياط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخوف من الشرك شرك.
يا أخي ما قال كذا، الخوف من المخلوق هو، ما قال من الشرك، الخوف من الشرك طيب هذا. نعم.
إلى قراءة خطأ يا شيخ. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخوف من البشر شرك أصغر.
إيه، إذا خافهم خوف سر، خوف عبادة، فهو شرك، شرك أكبر ما هو أصغر. أما إذا خافهم خوف طبيعي، يخاف من اللص، يخاف من قاطع الطريق، يخاف من العدو، هذا لا بأس به. نعم، خوف طبيعي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل ذبيحة المشعوذ والساحر؟
لا، لأنه كافر، الساحر كافر، لا تؤكل ذبيحته، والمشعوذ ساحر، الشعوذة نوع من السحر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك هل تحل ذبيحة تارك الصلاة كليا؟
نعم، الذين يحكمون بكفره وهو الصحيح تحرم ذبيحته. نعم، والذين يقولون إنه عاصي وليس بكافر تحل ذبيحته. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن الصحيح أنه كافر، كفر أكبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت ذبيحة المشركين حرام، إذا كانت ذبيحة المشركين حراما، فهل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الخارج حيث تأتي من؟
نعم، إذا كان اللي يذبحونها غير أهل الكتاب فهي لا تؤكل، مثل المجوس، مثل الشيوعيين، مثل الوثنيين، فلا تؤكل ذبيحتهم بالإجماع. أما إذا كان اللي يذبحها أهل الكتاب وذبحوها على الطريقة الشرعية فهي حلال، وإن ذبحوها على غير الطريقة الشرعية فهي حرام. حتى المسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فالذبيحة حرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجب التسمية على الذبيحة بالنسبة للمسلم؟
هي نعم، من شروط الزكاة التسمية: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وكذلك الكتابي، هل يؤمر بالتسمية؟ وكذلك الكتابي، هل يؤمر بالتسمية عند الذبيحة؟
الله أباح لنا ذبائحهم ولم يشترط في حقهم التسمية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدتي أرضعت خالتي، فهل يجوز أن يتزوج ولد خالتي بابنتي؟
لا. مش يقول؟
والدتي أرضعت خالتي،
صارت بنت لها،
فهل يجوز أن يتزوج ولد خالتي بابنتي؟
لا، لأنها صارت اختلك، لأنها صارت اختلك، بناتها حرام عليك، ولكن ابنك ليس له علاقة بها، ولو حرمت عليك أنت ما تحرم عليه هو. نعم، إلا إن كان يربطه بهذه اللي يريد يتزوجها، يربطه بها حكم رضاع فلا تحل له، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل في شركة وهي توفر لموظفيها تأمينا صحيا بدون أي مقابل من الموظف.
ايش يقول سؤال الرضاع هذا؟
يقول حفظك الله: والدتي أرضعت خالتي،
صارت ابنة لها. نعم.
فهل يجوز أن يتزوج ولد خالتي بابنتي؟
ولد خالك اللي أنت خولها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز يتزوج ابنك بنت المرتضعة، ما يجوز هذا، لأن أمك صارت جدة لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل في شركة وهي توفر لموظفيها تأمينا صحيا، شركة أعمل فيها وهي توفر لموظفيها تأمينا صحيا بدون أي مقابل من الموظف، فهل يجوز لي أن أستخدم هذا التأمين؟
إذا كان من الشركة وأنت لم تدفع شيئا فلا مانع من ذلك، لأنهم كل الشركات يعملون هذا مع موظفيهم، نظام عندهم، وأنت لم تدفع، لو دفعت شيء ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لبست جوربين على أنهما سليمان من كل عيب يمنع المسح، وبعد ذلك تبين لي أن في أحدهما ثقبا كبيرا، فما حكم صلاتي الفائتة؟
والله إذا أنك ما انتبهت له وهو يعني شيء عادي، صلاتك الفائتة صحيحة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي والدة من فضل الله علي أنني بار بها وأفعل لها كل ما تريده، حيث إنها تقول: ليت أمي على قيد الحياة لأفعل بها كما تفعل بي من الطاعة والبر. يقول: بعد فترة جاءني قبول في جامعة الإمام بالرياض، وأهلي يبعدون عن الرياض 1000 كيلو، فتركت أمي، فهل أرجع لها مع العلم بأنها تقول: دراستك طاعة لي وبر بي، وإخواني هناك لا يطيعونها على الوجه المطلوب وتعاني منهم، فبماذا تنصحونني؟ هل أستمر في الدراسة أو أرجع إليها؟
ما دامت سمحت لك في هذا الحمد لله تدرس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت أثرا في إحدى الكتب التي فيها في أحد الكتب التي فيها صفة الجنة، وهو أن الرب تبارك وتعالى يقرأ القرآن في الجنة، وهو أن الرب تبارك وتعالى يقرأ القرآن في الجنة.
يقرأ
القرآن،
الله يقرأ.
نعم.
ها؟
هكذا يقول.
وش الكتاب هذا؟ لا تنظر فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشتريت تمرا، اشتريت نوعا من التمور، ولكنني لم أحب طعمه ولا أريد أن أرميه، فماذا أفعل به؟ هل لي أن أضعه في مسجد ليأكل منه الناس؟
تعطيه الدواب ما دام أنك ما ترغبه، لأن طعمه ما هو على المطلوب، تعطيه الدواب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: محل تجاري مكتوب عليه محل الرحمن للتجارة، وقد نصحته أن هذا لا يجوز وأمرته أن يبدل الاسم، فهل توجيهي له صحيح؟
نعم، محل الرحمن، أجل يمكن يقول محل الله، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الأشخاص في مسجد إذا دخل فإنه يقوم بممارسة رياضة المشي داخل المسجد، فيمشي من الجدار إلى الجدار الآخر عدة مرات، هل هذا جائز؟
نعم، لا بأس بذلك، إذا تمشى يمغط أعصابه وكذا ويستريح من تعب الجلوس في بس، وهذا يساعده على البقاء في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في يوم الجمعة يأتي أناس كثر فيحجزون أماكن في الصف الأول ثم يذهبون، فيأتي الشخص مبكرا فلا يجد مكانا إلا في الصف الثاني، هل يجوز هذا الأمر؟
أن يحجز ويروح يشال الفراش هذا ويصف مكانه، ما له حق في هذا، إلا إنسان رايح إن يبي يعود قريبا، راح يتوضأ ولا راح شيء سريع ويجي فهو أحق، أما إذا كان يبي يروح ينام ولا يروح يشتغل ولا يبيع ويشري هذا ما له حق، ما له حق في الاحتجاز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت في السنة الماضية وأنا لست سعوديا ولكني مقيم هنا، فهل أصوم 7 أيام التي عن دم المتعة، هل أصومها في الرياض أم بعد رجوعي إلى بلدي؟
تصومها في أي مكان، ما في بأس، الصيام يجزي في كل مكان، أما الذبح فلا يكون إلا في الحرم، والإطعام لا يكون إلا في الحرم، أما الصيام فيجوز في كل مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت في صلاة الوتر هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع؟ دعاء القنوت في صلاة الوتر هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
فيه خلاف، ولكن بعد الركوع هو الأرجح، بعد الركوع هو الأرجح. نعم. إن كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع، كان إذا قام من الركوع يدعو على المشركين إذا قام من الركوع. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.